بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ينبغي على المؤمنين من الوفاء بالشروط التي تكون في عقود الزواج، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. والناس في عقود الأنكحة لا بد من والناس في عقود الأنكحة يكثر منهم وضع الشروط، وهذه الشروط منها ما يوافق شريعة الله عز وجل، فهذه يجب الوفاء بها، ومنها ما يخالف شريعة الله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع الثاني الممنوع، ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وفيتم به من الشروط. قوله أحق، الحق هو الثابت. يقول القائل: هذا حقي، أي ثابت في ملكي ولي حق التصرف فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وفيتم به، أي ما لزم عليكم ووجب عليكم الوفاء. وقوله أحق صيغة أفعل تدل على أنه ألزم وأن الأمر به أوجب. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة على أهمية شروط النكاح، والسبب في ذلك أن أهل الزوجة إنما رضوا بزواجها بناء على هذه الشروط التي يظنون أن مصلحتها فيها، ولربما وقعت هذه الشروط من الزوج، فإنه إنما رضي بهذه المرأة زوجة له وفراشا له بناء على شروط معينة فوجد الوفاء بها. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة على أهمية شروط النكاح، وأنها آكد الشروط وأهمها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق، والوفاء ضد النقض وضد والوفاء المراد به القيام بالشيء على أتم وجوهه وأحسنها. يقال وفى بالشيء إذا أداه على أتم وجوهه وأحسنها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وفيتم به، أي قمتم به من الشروط فأديتموه على أتم الوجوه وأكملها. والشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب هو العلامة، يقال الشرطة ويراد بها العلامة على الشيء. وقولهم الشروط، المراد بالشروط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالشرط هو الذي يوضع كعلامة الشيء، إن امتنع امتنع الشيء المشروط، وإن وجد لا يلزم وجوده وجود المشروط. ولذلك قالوا في تعريف الشرط في اصطلاح العلماء: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ولذلك تقول الطهارة شرط في صحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فلذلك قال الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقد تقدم غير مرة معنا شرطه، وقوله عليه الصلاة والسلام ما استحللتم به الفروج، يقال أحل الشيء إذا أباحه فالحلال هو المباح. وقوله ما استحللتم به الفروج، الفروج جمع فرج، والمراد بذلك ما استبحتم به وطأ النساء، وذلك من باب التنبيه بالشيء بما يكون فيه على سبيل الكناية. وقوله عليه الصلاة والسلام ما استحللتم به الفروج، إنما نبه به تعظيما لأمر شروط النكاح، فلم يقل عليه الصلاة والسلام ما نكحتم به، لأن التعبير بقوله ما استحللتم به الفروج يفيد أن المرأة لولا هذا الشرط لما رضيت بالزوج زوجا لها، وكذلك بالنسبة للرجل لولا هذا الشرط، وقيام المرأة به والتزامها به لما رضي بها زوجة له. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ما استحللتم به الفروج، فالأصل في الفروج أنها محرمة إلا إذا أحلها الله وأباحها، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا على أهمية هذه الشروط المخصوصة بالنكاح. ولا شك أن شروط النكاح تعتبر من الأهمية بمكان، وكانت شروط النكاح موجودة في الجاهلية والإسلام، وأقر الإسلام منها ما يوافق شرع الله، ورد منها ما لا يوافق شرع الله. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا زوجوا اشترطوا على الزوج شروطا توافق شريعة الله، وكان من شروطهم في النكاح قولهم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال هو قوله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالله أوجب على الأزواج أن يمسكوا بمعروف أو يسرحوا بإحسان لا ضرر معه ولا أذية فيه. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا زوج بنتا له أو مولية له قال للزوج أشترط عليك أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان، وما أعظمه من شرط. ولذلك اعتبر ميثاقا غليظا من الله عز وجل. والشروط هي مقاطع الحقوق كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مقاطع الحقوق عند الشروط. وقد عظم الإسلام أمر الشروط، وأمر بالوفاء بها ما لم تشتمل على الضرر أو تشتمل على الأذية ومخالفة شرع الله جل وعلا. ولذلك تنقسم شروط النكاح إلى قسمين، القسم الأول يلزم الوفاء به، وهي الشروط التي تكون من المباحات، كأن تشترط المرأة على زوجها زيادة في المهر، أو تشترط عليه سكنا مخصوصا على وجه لا حرمة فيه، ونحو ذلك من الشروط المباحة، فإنه لا حرج في هذا الشرط. ولذلك يلزم الوفاء به وعقد النكاح صحيح. فلو قالت المرأة هذا المهر الذي سميته لي أشترط أن تزيد ضعفه، وجب الوفاء إذا وافق الزوج على هذا الشرط. والنوع الثاني من الشروط، وهو الذي لا يلزم الوفاء به، كأن تشترط أمرا محرما في مهرها أو في نكاحها. فلو اشترطت المرأة على زوجها أن يكون المهر خمرا أو ميتة أو خنزيرا فإن الشرط باطل، وهذا النوع من الشروط محرم، ولا يجوز لولي المرأة أن يشترط على الزوج مثل هذه الشروط، لأنها محرمة لم يأذن الله عز وجل بها، وكذلك لا يجوز للزوج أن يشترط أمرا محرما يشتمل على تحليل حرام أو تحريم حلال. فإذا اشترط الزوج أو اشترط ولي المرأة مثل هذه الشروط فإنه لا يلزم الوفاء به. وينقسم هذا النوع إلى قسمين: القسم الأول ما يوجب بطلان العقد، والمراد بهذا النوع أن يكون شرطا محرما يوجب فساد عقد النكاح، ومثاله أن يقول له أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، فهذا شرط محرم ويوجب فساد النكاح، وهو نكاح الشغار الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو قال له زوجني بنتك وأشترط أن يكون نكاحي لها شهرا معينا أو سنة معينة أو مدة معلومة فهذا الشرط فاسد ويوجب بطلان عقد النكاح، فيبطل النكاح ويبطل الشرط. وهذا على أصح قولي العلماء، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. أما لو قال له زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي أو بنتي، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الشرط، فمنهم من يقول إنه فاسد والنكاح صحيح، يصحح إنه شرط فاسد، ولكن يصحح النكاح إذا كان المهر بينهما. ومنهم من قال إنه شرط فاسد يوجب فساد العقود وهو الصحيح، سواء كان هناك مهر أو لم يكن هناك مهر. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة وبيان كلام العلماء رحمهم الله فيها في الحديث الذي يلي هذا الحديث، وهو حديث الشغار الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والمقصود هنا أن ينبه على الشروط التي توجب فساد عقد النكاح. أما القسم الثاني من هذا النوع أو النوع الثاني من هذا القسم فهي الشروط التي يلزم الوفاء بها، لا يلزم الوفاء الشروط المحرمة التي لا يلزم الوفاء بها والعقد صحيح. مثال ذلك أن تشترط عليه ألا يخرجها من مدينتها أو لا يتزوج عليها. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: لو قالت المرأة للزوج أشترط عليك أن أكون في مدينتي أو قريتي، أو قال ولي الزوجة لزوجها زوجتك بنتي وأشترط عليك أن تكون عندي أو في بيتي، فما حكم هذا الشرط؟ للعلماء في هذا الشرط وجهان: الوجه الأول أنه شرط باطل والنكاح صحيح، ولا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط. وبهذا القول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال به الأوزاعي، وهو مذهب المالكية في الجملة والحنفية والشافعية والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن المرأة إذا اشترطت على زوجها هذا الشرط فإنه لا يجب عليه الوفاء به والعقد صحيح. القول الثاني أنه يجب على الزوج أن يأتي بهذا الشرط والعقد صحيح، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع. وإن كان بعض أصحاب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة ربما وافقوهم على هذا القول، ويروى هذا القول عن جماعة من السلف الصالح رحمة الله عليهم، فروي عن عمر بن الخطاب وكذلك عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. وبه قال شريح القاضي، وقال به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقال به أيضا بعض السلف وهو من أصحاب الحديث كإسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع، أنه يجب على الزوج أن يفي للزوجة، فلو قالت أشترط عليك ألا تتزوج علي فإنه يجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط، وإلا كان لها الخيار إذا لم يوف لها بشرطها. واستدل الذين قالوا بعدم جواز هذا الشرط، استدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشروط التي لا توافق كتاب الله عز وجل أنها باطلة، وإذا كانت باطلة فإن وجودها وعدمها على حد سواء. ولا شك أن الزوجة إذا قالت لزوجها أشترط ألا تتزوج علي فإنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل، بل هو مصادم لأمر الله عز وجل على سبيل الندب والاستحباب، ودعوته عباده المؤمنين أن يتزوجوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا: فخالف هذا الشرط كتاب الله عز وجل، ولذلك لا يعتد به ولا يعتبر. أما تصحيحنا للنكاح فلأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنكاح عقد من العقود يجب الوفاء به، فيلزم الطرفان بهذا النكاح، ونقول الشرط باطل والنكاح صحيح. واستدلوا كذلك بما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه وأرضاه أنه اختصم إليه رجل مع امرأته، فأنها اشترطت عليه ألا يخرجها من مدينتها، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المرأة مع زوجها وأبطل الشرط. فهذا يدل على أن المرأة إذا اشترطت على بعلها ألا يخرجها من مدينتها أنه شرط باطل. ثم قالوا: إن هذا الشرط فيه إضرار بالزوج، فإنه قد يكون قد لا يأمن الفتنة على نفسه إذا تزوج المرأة، ولربما كانت المرأة في حيضها أو نفاسها أو كانت في حملها، وهذا يضر بالزوج خاصة إذا خاف الفتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فبين عليه الصلاة والسلام أن الضرر منتف في شريعة الله عز وجل، فلو قلنا باعتبار هذا الشرط لحصل منه الضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا: يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا. القول الثاني: استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فبين أن شرط النكاح معتبر، وهذه المرأة قد اشترطت على بعلها فوجب عليه الوفاء لها، ولا يجوز له أن ينقض لها الشرط ما دام أنه قد رضي به في النكاح، فهو عهد عليه يلزم بالوفاء به. وقالوا أيضا: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اختصمت إليه امرأة مع بعلها، وقد اشترطت عليه ألا يخرجها من دارها. فحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمرأة على بعلها، فقال رجل: هلكت الرجال يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وأرضاه: مقاطع الحقوق عند الشروط. قالوا: فأعمل عمر رضي الله عنه شرط المرأة، فلذلك يجب عليه الوفاء بهذا الشرط. وقالوا: إن هذا الشرط ليس فيه تحريم لما أحل الله، ولكنه من باب الاستثناء، وما دام أن الزوج قد رضي بإسقاط حقه في التعبد والخروج من الدار والخروج من المدينة، فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط الذي التزمه، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله عز وجل هو القول بصحة النكاح وإلغاء هذا الشرط. وذلك لما يأتي: أولا، لصحة دلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشروط التي ليست في كتاب الله أنها باطلة، فدل هذا الحديث الصحيح على أنه ينبغي عرض الشروط على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعتبر، وما خالف فإنه غير معتبر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الاستدلال بعموم هذا الحديث محل نظر، والسبب في ذلك أنهم أجمعوا على أن المرأة لو اشترطت في مهرها خمرا أو ميتة أو خنزيرا أو أمرا محرما أن الشرط باطل، فإذا كان هذا كذلك دل على أن عموم الحديث مخصص، وإذا خصص العموم بالإجماع فلأن يخصص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرنا أولى وأحرى. فنقول: نخصص عموم الحديث الذي معنا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فكيف لمسلم أن يقول هذا الشرط معتبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن ما خالف كتاب الله غير معتبر؟ ولذلك الذي تميل إليه النفس أنه لا يصح اعتبار هذه الشروط. ثم ينبغي للمرأة إذا أمرها الزوج بالخروج إلى غير مدينتها أو قريتها أن تنظر في حالها، فإن وجدت في خروجها مشقة عظيمة ولا تتحمل الخروج خيرت زوجها بين الطلاق، بين أن يطلقها أو يبقيها على حالها، ويكون سؤالها للطلاق في هذه الحالة مما فيه بأس. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاقها من زوجها إذا كان هناك بأس وموجب، فهذا من الموجب إذا حصل لها الضرر الفادح. أما إذا لم يكن هناك ضرر فالمرأة مع زوجها، ولذلك تقدم المصالح المعتبرة بأصل العقد على الدخيل عليه. وأما ما ذكروه من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإننا نقول: اختلفت الرواية عن أمير المؤمنين عمر، فأصبح كل أثر يعارض الأثر الآخر الذي يدل على خلافه، فيسقط الاحتجاج بالأثرين ويرجع إلى دليل السنة الأقوى. الجواب الثاني أن نقول: إن عمر أثبت الشروط في حالة وألغاها في حالة، فالحالة التي أثبت فيها الشروط أثبت فيها أن للمرأة دارها، وهذا غير ما نحن فيه، بدليل أنها لما اشترطت ألا تخرج مع زوجها قال: المرأة مع زوجها، فالأثر الذي استدلوا به محتمل والأثر الذي معنا غير محتمل، والقاعدة أن غير المحتمل مقدم على المحتمل، ولذلك إذا تطرق للدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، فإن الدليل الذي استدلوا به من الأثر يحتمل أن مراد عمر أن لها الدار، إذا اشترطت دارا لها بعينها وليس المراد به المدينة، أو المراد به أن لا تخرج من القرية كما يقول أصحاب القول الذين يعتبرون هذا الشرط. وبناء على هذا فإن الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بإلغاء الشروط المعارضة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن الشروط إما أن تكون من ولي المرأة أو تكون من المرأة أو تكون من الزوج، وينبغي على الجميع أن يتقوا الله فيما يوضع من الشروط، فلا يجوز للمسلم أن يشترط أمرا حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر باشتراطه لهذا الشرط متعديا لحدود الله عز وجل. وكذلك ينبغي على ولي المرأة ألا يضع الشروط التي توجب إرهاق الزوج والأذية به والإضرار، لأن الله عز وجل حرم الإضرار بالمؤمنين، ولا شك أن وضع الشروط في تزويد النساء يعيق الرجال عن الزواج بهم، ولا ينبغي لولي المرأة أن يتدخل بالشروط من عنده إلا فيما فيه مصلحة، فيجوز لأبي الزوجة أن يشترط للمرأة ما فيه مصلحة لها، أما الذي لا مصلحة لها فيه أو فيه مصلحة خاصة به فإن ذلك يعتبر من الغش وخيانة الأمانة التي وضعها الله في رقبته، أعني بنته وموليته، فلا ينبغي التضييق في الشروط. وهكذا بالنسبة للأزواج لا ينبغي عليهم أن يشددوا في الشروط لما في ذلك من الأذية والإضرار والإجحاف بالنساء، بل المنبغي القصد. وإذا قيل شرط الله عز وجل من الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، فذلك هو جامع الخير وهو أعظم الشروط وأجلها، ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقولون به.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
هذا الحديث الشريف اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والشغار للعلماء فيه قولان: القول الأول أنه مأخوذ من قولهم شغر المكان إذا فرغ ولم يكن فيه أحد، قالوا سمي نكاح الشغار نكاح شغار لأنه لا مهر فيه فخلاء من مهر، فلذلك ناسب أن يسمى بهذا الاسم. وهذا القول هو قول من يقول إنه إذا أعطي للمرأة مهرها فإنه يجوز النكاح ولا حرج فيه، كما يقول بذلك الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمة الله على الجميع. والقول الثاني إن الشغار مأخوذ من قول العرب شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول، قالوا والسبب في تسمية هذا النكاح بهذا الاسم لأن الرجل إذا قال للرجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي كأنه شغر المرأة، إذا شغر المرأة بشغل رجل موليته فلذلك قالوا ناسب أن يسمى نكاح شغار من هذا الوجه. والشغار حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من نكاح الجاهلية الذي حرمه الإسلام. وكانوا يقولون زوجني بنتك وأزوجك بنتي، ويقول الرجل للرجل زوجني أختك وأزوجك أختي. فهذا هو نكاح الشغار. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه على وجهين، فمنهم من يقول الشغار أن يقول زوجني وأزوجك سواء وقع بالمهر أو لم يقع بالمهر، وهذا القول قال به طائفة من العلماء، وهو مذهب الظاهرية والمالكية في الجملة، وكذلك قال به بعض السلف الصالح رحمة الله عليهم أن الشغار يستوي فيه وجود المهر أو عدم وجوده. والقول الثاني أن نكاح الشغار يختص بحالة عدم وجود المهر، فإذا قال له زوجني بنتك وأزوجك بنتي ودفع المهر بينهما فالنكاح صحيح. وهذا القول مروي عن بعض السلف الصالح رحمة الله عليهم، وممن قال به الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي أنه إذا وقع المهر بينهما فلا شغار. استدل الذين قالوا بالعموم بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار، كما في حديث أبي هريرة قالوا قال والشغار أن يقول زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي. قالوا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهر. والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. قالوا فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشغار ولم يلتفت إلى وجود المهر أو عدم وجوده. القول الثاني إن نكاح الشغار يختص بعدم وجود المهر. قالوا لأنه جعل بضع هذه في مقابل بضع الثانية، والنكاح بدون مهر غير صحيح. وهذا القول احتج بما روي في حديث ابن عمر الذي معنا، وفيه قوله والشغار أن يقول زوجني بنتك وأزوجك بنتي ولا مهر بينهما. وهذه الزيادة مدرجة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام عبد الله بن عمر، وإنما هي من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر. وقال بعض العلماء يحتمل أنها من كلام نافع أو من كلام مالك رحمة الله عليهما، وقوى طائفة من العلماء أنها من كلام نافع مولى بن عمر. والصحيح أنه لا يجوز نكاح الشغار مطلقا سواء كان بمهر أو لم يكن بمهر، وذلك لأن حديث ابن عمر مطلق، والذي ورد من تقييده إنما هو من كلام نافع، ولا يقيد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلق بكلام أحد من الناس ولو كان من أعلم الناس، وذلك لأن الشرع إذا أطلق فقد قصد الإطلاق، وإذا قيد فقد قصد التقييد، فيبقى مطلق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على إطلاقه. الأمر الثاني أن مفسدة الشغار موجودة حال وجود المهر أو عدم المهر، وذلك أن الرجل إذا زوج الرجل بالبدل فإنه إذا وقعت خصومة بين أحدهما وزوجته فيتعرض الثاني للأذية بسبب وجود الضرر الذي بينه بين الزوج الآخر وزوجته. ولذلك كان نكاح الشغار من الأنكحة التي توجب قطيعة الأرحام والإضرار بالنساء، ولأن فيه إضرارا بالنساء من جهة ظلمهم، فإن الرجل إذا قال للرجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي فإنه لا يلتفت إلى مصلحة بنته، فلربما كان أحدهما كبير سن أو كانت به آفة أو عاهة أو كانت المرأة لا ترضى، فإنه يتنازل عن عروبه بسبب المصلحة التي تكون له من زواج بنته وأخته. ولذلك حرم الشرع هذا النوع من النكاح، ولا شك أن قفل هذا الباب هو المعتبر، ولكن ينبغي التنبيه على أنه لو قال الرجل للرجل زوجني بنتك فزوجه بنته، وبعد يومين أو بعد مدة جاءه وقال زوجني بنتك، أي قال الثاني الذي زوج للأول الذي تزوج زوجني بنتك فزوجه، فالنكاح صحيح، وليس هذا من نكاح الشغار. أعني إذا جئت للرجل وتزوجت بنته فقبل منك أن تتزوجها، وبعد مدة تزوج بنتك، أن ذلك ليس من نكاح الشغار، إنما يكون نكاح شغار إذا وقع في العقد وترتب العقد عليه، فإنه حينئذ يعتبر من الشغار. والمسألة الأخيرة، لو أن إنسانا زوج غيره بنكاح الشغار فما الحكم؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال، فمنهم من قال إن النكاح باطل ويجب فسخه كما سلك ذلك الحنابلة والمالكية في المشهور، وكذلك أصحاب داود الظاهري، أنه إذا تزوج بالصغار أنه يفسخ النكاح بينهما. القول الثاني أنه يصحح النكاح بالمهر ويبقى كل منهما على حاله كما هو مذهب الشافعية والحنفية. والصحيح ما ذكرنا أن النكاح منفسخ، وبناء على ذلك يبقى يفسخ النكاح بينهما، فلو تزوج أحدهما بعد الفسخ فلا حرج، وإذا وقع بينهما أبناء فإنه نكاح معتبر. والسبب في ذلك أنه وطء بشبهة، والقاعدة في الشرع أن وطء الشبهة معتبر، فمن تزوج امرأة بالشغار والبدن وكان يظن أن هذا النكاح صحيح فإنه يعتبر هذا النكاح على ما هو عليه في الماضي، وأما المستقبل فإنه يفرق بينهما. ثم لو تعاقد أحدهما مع زوجته بعد الفسخ فلا حرج عليهما إذا لم يكن بالشر، لأنه ليس بشغار فلا يعتبر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النكاح حرمه الله عز وجل لاشتماله على المفاسد والأضرار، فأول المفاسد فيه أنه يضر بالزوجات، لأن نكاح البدل كما قلنا لا ينصح فيه الولي لوليته، ولذلك يتنازل عن عيوب الطرف الثاني بسبب ما يكون له من المصلحة. الأمر الثاني من المفاسد أن هذا النكاح يتضمن الأذية والإضرار، لأن كل منهما إذا سمع أن أخته قد أضر بها زوجها، ضر أخت الزوج التي تحته أو ضر بنته التي تحته، فأصبحت المرأة مظلومة من هذا الوجه، فتظلم هذه عند هذا وتظلم هذه عند ذاك، فلذلك قفلت الشريعة باب هذه المفسدة، وكان في هذا الحكم من التيسير والرحمة بالنساء. الأمر الثالث أن نكاح الصغار يوجب القطيعة، وذلك من جهة ما ذكرناه من وجود المصالح للأولياء، فلذلك تقطع الأرحام من جهة فوات مصلحة المرأة وطلب مصالح الولي المحضة، فلذلك حرم الشرع هذا النوع من النكاح.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هو تفسير معنى قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، المراد بالمعروف ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعطاء حقوق الزوجة إليها كاملة، فيصف الزوج لزوجته من جهة الحقوق، فيعطيها مهرها ويعطيها حقها في المبيت وحقها في النفقة وحقها في تفقد أحوالها وإدخال السرور عليها وإكرام عشرتها وعدم التضييق عليها والتعسير عليها، فهذه من الأمور التي توافق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإمساك بمعروف، أي إذا كان النساء عندكم وأردتم إمساكهم بالنكاح فعليكم المعروف. وقال بعض العلماء المعروف أي بالعرف، بمعنى أن ينظر الزوج إلى حال الزوجة في العرف، فإذا جرى العرف بعادة محمودة يفعلها الزوج لزوجته فإنه يراعي هذه العادات المحمودة ويؤدي لها حقوقها ولو كانت بالعرف المحمود. والصحيح أن المراد بقوله بالمعروف أن ينظر المسلم في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله من إكرامه لزوجه وعدم الإضرار بنسائه وتفقده صلوات الله وسلامه عليه لحال نسائه وأخذه بخواطرهن، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، ذلك أدنى أي أقرب أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. فأمره الله عز وجل بهذا وبين له أن زوجاته ينبغي أن تقر أعينهن وأنه ينبغي أن لا يحزن وأن يرضين بما آتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من أمسك بالمعروف راعى حال زوجته، فما كان من الواجبات وفاه للزوجة، وما كان من المندوبات والمستحبات إن أحب أن يكون بعلا كريما وزوجا على أتم ما يكون عليه الزوج والعشير وفى لها حتى في المستحبات والمندوبات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا يؤذي امرأة، فما شتم امرأة من نسائه يوما من الأيام ولا آذى ولا أضر صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا رأى شيئا أعجبه بدا السرور في وجهه وتهلل وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وإن رأى أمرا لا خير فيه أو لا يرضاه عرف في وجهه، فلا يسمع منه كلام يؤذي أو كلام يجرح، وإنما كان عليه الصلاة والسلام على أكمل ما يكون عليه الزوج.